وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة السادسة من التنبيه السادس، ليس الاشتباه، تنبيه السادس من تنبيهات باب الاستصحاب، هذا قبل التعطيل دخلنا فيه. هذا فيه نقاط، وصلنا إلى النقطة السادسة قلنا، وهي في تقسيم استصحاب الكلي. ينقسم استصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة ونمر عليه عجالة، أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد ويشك في بقاء الكل بسبب الشك في بقاء ذلك الفرد، كما إذا فرض دخل إنسان في المسجد ضمن من كان الإنسان ضمن زيد، أو شكينا في خروج زيد راح نشك في بقاء الكل وعدم بقائه، هنا يجري استصحاب بقاء الكل، وهذا هو من القسم الأول، يجري في الكل وطبيعي الفرد أيضا يكون قابلا للجريان، فكلاهما قابل للجريان. وقد تسأل، قلنا هل يجري فيهما معا أو يجري في أحدهما وهو الفرد مثلا؟ قلنا يظهر من الشيخ الخراساني الجريان فيهما، لأن عبر بعبارة توحي بذلك، وقرأنا العبارة فيما سبق. وقلنا قد يشكل في الجريان فيهما ببيان أنه الأثر إذا كان ثابتا للفرد فيختص جريان الاستصحاب حينئذ بالفرد، لأن الأثر مترتب على الفرد وليس على الكل، فلا يجري في الكل. وإذا على الكل مترتب فلا يجري على في الفرد. إذن الإشكال على الشيخ الخراساني، إذا كان الأثر ثابتا للفرد فمعناه أن خصوصية الفرد دخيلة في الأثر، ومعه لا يكون الأثر ثابتا للكل، إذ لو كان ثابتا للكل فهذا معناه على أن الشيء الواحد الأثر الواحد يكون أثرا للخاص بما هو خاص، وفي نفس الوقت أثر للعام. أي كيف يكون؟ إذا هو أثر للخاص بما هو خاص، للجزئي بما هو جزئي، كيف يكون أثرا للكل؟ فما كان أثرا للخاص لا يكون أثرا للعام، وما كان أثرا للعام لا يكون أثرا للخاص. فإذا على هذا الأساس كيف يجري الاستصحاب فيهما؟ هذا إشكال طرحنا. إذا كان الأثر ثابتا للخاص فإنه لا يكون ثابتا للعام، فكيف يجري الاستصحاب في الكل؟ هذا إشكال قد يذكر في هذا المجال، وأجبنا قلنا هذا وجيه. إذا فرض أن الأثر كان واحدا، يصدق الواحد ما يمكن أن يثبت الأثر الواحد للخاص بما هو خاص أو للكل بما هو كلي، شلون يصير؟ إذن لابد وأن نفترض وجود أثرين، لابد وأن نفترض وجود أثرين، أثر للخاص وأثر للعام. هنا نقول لا مانع من جريان الاستصحاب في كليهما بعدما كان كل واحد منهما واجدا علما للأثر. جيد، كل وكل واحد أثر مغاير لأثر الآخر. هذا هم ما تبيناه في المحاضرة السابقة. ثم قلنا الشيخ الخراساني مع تلميذه الإصفهاني عندهم بحث مطلب أشاروا إليه، وهو أنه هل يمكن أن نقول أن استصحاب الفرد يكفي في ترتب أثر الكلي، واستصحاب الكلي هل يكفي في ترتب أثر الفرد؟ يعني كل استصحاب في مجال يكفي في ترتيب الأثر في المجال الثاني. هذا بحث تعرض إليه الشيخ الخراساني والإصفهان. الاستصحاب الكلي إذا جرى أثر الكلي يثبت، لكن هل يمكن أن يثبت أثر الجزئي؟ وهكذا بالعكس. هما قالا نعم، استصحاب الكلي يمكن أن يرتب عليه أثر الجزئي وبالعكس. ونحن قلنا هذا البحث ليس بمهم، إذ بعد فرض وجود أثر لكل واحد منهما، كل واحد هو ماذا؟ إلى أثر. فإذا على هذا الأساس يمكن أن يجري الاستصحاب في الفرد، ويمكن أن يجري الاستصحاب في الكل. الأثر ليس واحدا، حتى حينئذ يجري في صاحب الأثر، ليس الأثر للفرد فقط، حتى يجري الاستصحاب في الفرد فقط دون الكل. لا، بعدما افترضنا وجود أثرين فحينئذ هذا يجري استصحابه لوجود أثر له، هذا يوجد ماذا؟ أثر له، فيجري الاستصحاب فيه لوجود أثر له. بعد ماكو حاجة للبحث عن لا فرد واحد نريد نجري هل يغني عن إجراء الاستصحاب؟ هذا بعد ما إلى فائدة هذا البحث، إذا كل واحد إلى أثر فيمكن حينئذ إجراء الاستصحاب في كل واحد منهما، كما إذا فرضنا هكذا واحد الأثر كان يترتب على وجود زيد بما هو زيد، إذا موجود في البيت يمو أنا أشوش، أكو بعض الناس الآباء يشوش بسرعة، إذا موجود إلى الليل أنا أقرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد، وإذا فرض على أن الإنسان موجود، مو زيد الإنسان، الإنسان على كلية الإنسان، إذا الإنسان موجود أنا أقرأ سورة الكوثر، والمفروض على أنه أنا سابقا كنت أعلم بوجود الكل ضمن زيد، فحينئذ يمكن إجراء استصحاب زيد، فتنقرأ حينئذ سورة التوحيد، ويمكن أن أجري استصحاب الكل فيجب قراءة سورة الكوثر مثلا. فبعد ما كنت داعي للبحث في أنه استصحاب أحدهما هل يغني عن إجراء الاستصحاب في الآخر ويثبت الآخر بلا حاجة إلى هذا، بحث لا حاجة، هذا كل بيناه في المحاضرة السابقة، وكان الآن هذا كله تكرار لما سبق. محاضرتنا الجديدة هكذا القسم الثاني من استصحاب الكل، أن يكون الكل ثابتا في فرد واحد، ولكن ذلك الفرد الواحد هو مردد بين القصير والطويل. هو أول ما طلعت على هذا الموضوع أظن بأصول المظفر طلعت عليه مسجد الهندي، المثال كان الذي يمثل به أي مثال؟ أعلم حكو حيوان له خرطوم، بق وفيل، البق شكبرها والفيل شكبرها. ففي مثل هذه الحالة، فإذا كان الفيل حتما يبقى إلى، وأشك كان في بقائه، أنا الصبح كنت أعلى، أشك كان في بقائه في الليل أو ما بعد الليل، لسه يا وقت شاء. إذا فيل حتما باقي، إذا بق بق ما يبقى هلقد بعده أكل ماكو وهو ميت. في مثل هذه الحالة هل يجري استصحاب الكلي؟ الكلي كلي شنو هو؟ حيوان، لا البق ولا الفيل، البق لا أعلم به حتى يجري استصحابه، والفيل لا أعلم به حتى يجري استصحابه. لا الكلام هل يمكن جريان الاستصحاب في الكل بأن يقال الحيوان الذي له خرطوم كان موجودا صباحا والآن أشكا في بقائه؟ طبيعي يكون، نفترض ثمرة أكو، يكون ثمرة أكو، بس الثمرة شنو هي؟ يو عندك ندر أنت، يو أكل أودي له، يو ما أودي له، مثلا على أي حال. وإلا إذا ثمرة ما أكو، قال الاستصحاب لا يجري لعدم وجود الثمرة. هذا هو استصحاب الكلي من القسم الثاني. ومثاله الشرعي ماذا؟ مثاله الشرعي ما إذا فرض على أنه الإنسان خرج منه شيء يشك في أنه بول أو مني. إذا بول فقط الوضوء، إذا مني غسل. في مثل هذه الحالة توضع، وفرضنا أنه توضع فقط، فسوف يشك في بقاء ذلك الحدث باقي أو ليس. إذا كان هو الحدث الذي عند سابقا الأكبر فالآن موجود بعده، بل وإلا فقد ارتفع، فهو مردد بين مجزوم البقاء ومجزوم الارتفاع. هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني. أشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول الذي أشكل عليه هو أنه لا يقين بالحدوث، فالوجه في ذلك هو أنه ستقول إما لا يقين بالحدوث، تقول هيك لا يقين بالحدوث، أو يوجد يقين بالارتفاع. والوجه في ذلك إذا كان الحيوان بما أنه الذي يمكن أن يبقى هو الفيل، وهذا لا يقين لنا بحدوثه، وأما البق فلو كان هو الحادث ضمن الكل فهو مرتفع يقينا، وإن شئت قلت الكلي يوجد ضمن الحصة، إحدى الحصتين من الكل على تقدير حدوثها يجزم بارتفاعها، والحصة الثانية يشك في أصل حدوثها. فإذن على هذا الأساس الكلي مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، ومعه كيف يجري استصحاب الكلي. والجواب في هذا المجال إنه يوجد شيء مشترك وهو الحيوانية. الحيوانية شيء مشترك بين البقي وبين الفيل، وهي يعلم بحدوثها ويشك في بقائها. فإذا يجري الاستصحاب. وإذا قيل الحيوانية موجودة من خلال الحصة، فحصة من الحيوانية موجودة في الفيل، وحصة موجودة في البقر، وتلك الحصة معلومة البقاء، وهذه الحصة معلومة الارتفاع، الحصة الأخرى. فكيف يجري الاستصحاب؟ أكرر، قد يقال في تقريب جريان الاستصحاب هناك عنصر مشترك بين الفيل والباق، وهو الحيوانية، فنستصحب بقاء الحيوانية، نجزم بحدوثها، نشك في بقاء. قد يرد يقال الحيوانية توجد بالحصص، حصة منها ضمن الفيل، حصة منها ضمن البق، والتي هي في ضمن الفيل يشك في أصل حدوثها، يشك في أصل حدوثها، والذي في ضمن البق يجزم بارتفاعها على تقدير حدوثها. فكيف يجري الاستصحاب بعدما كان وجود الكل ضمن الحصة؟ ومن هنا أنكر بعض الأصوليين جريان الاستصحاب في الكل من القسم الثاني، ومن جملتهم السيد الروحاني في مرتقى الأصول، في مرتقى الأصول الجزء 6 منتقى الأصول، مو مرتقى، منتقى الأصول الجزء 6 صفحة 172، والخلاصة استند إلى هذه القضية أن الكل موجود ضمن الحصص، والحصة منه الموجودة ضمن البق متيقنة الارتفاع على تقدير حدوثها، وفي ضمن الفيل متيقنة البقاء على تقدير حدوثها، فهو مردد بين حصتين، إحداهما معلومة الارتفاع والثانية معلومة البقاء، فلا يوجد شك في البين ليجري فيه الاستصحاب. هكذا قد يقال بل قيل. وفي مقام الجواب نقول نسلم أن الكل موجود بالحصص، ولكن رغم أنه موجود بالحصص هناك شيء مشترك بين الحصص، وذلك المشترك ماذا؟ هو أن تلك الحصص جميعا هي من فصيلة الحيوان والحيوانية، فهناك حيوانية مشتركة بين جميع هذه الحصص، هذا لا يمكن إنكاره، صحيح هذا فيه حصة من الحيوان وهذا فيه حصة من الحيوان، لكن بالتالي الحيوانية راح تصير ماذا؟ هي عنصر مشترك بينهما، وهذا العنصر المشترك نعلم بوجوده سابقا، نشك في بقائه لاحقا، فيجري فيه الاستصحاب. والنكتة المهمة التي أشرنا إليها أن التسليم بكون الكلي يوجد من خلال الحصة والحصاص لا يتنافى مع وجود شيء مشترك، إذ يوجد بين الحصص شيء مشترك. هاي حصة من الحيوانية صحيح، هاي حصة من الحيوانية اي صحيح، لكن الثنين هن ذن بالتالي حيوان، فنحن نعلم هذا الواحد وهو الحيوان موجود سابقا ونشك في بقائه لاحقا، فيجري فيه الاستصحاب. وللكلام بقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.